صبر يحضرون الماء. وقال جبير مهتئلا المثلال سبب صراع. وقال غيره فعاقها بيده فعقرها.
دونها عندنا عاطى بيده
وقال غيره فتعاطى فعاطى بيده فعقرها. المستور كحضار من الشجر مخترق. الزجر افتعل من زجرت كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لمن صنع بنوح وأصحابه. مستقر عذاب حق يقال الأشر المرح والتجبر. قال باب وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فقال لنا اشهدوا اشهدوا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بدأ البخاري رحمه الله فيما يتعلق بسورة القمر عرض كلمات من السورة وفسرها ثم أتى بهذه الترجمة وهي باب قوله انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. وعرض فيها هذه الأحاديث عن ابن مسعود وابن عباس وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكلها فيها الدلالة على حصول هذه المعجزة وهذه العلامة من علامات نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي انشقاق القمر، حيث جاء في هذه الحديث أنه انطلق فرقتين، فرقة فوق الجبل يعني على حسب رأي العين وفرقة دون ذلك. وهذه من آيات الله عز وجل وهي من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الحديث وهو حديث ابن عباس أن قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، حديث أنس رضي الله عنه أن الكفار سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر وقال اشهدوا. فحصلت هذه المعجزة وهذه العلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي انشقاق القمر وانشطاره قسمين، كل قسم على حدة وكل قطعة منه على حدة شاهدوها وعاينوها، وهذا من آيات الله عز وجل والدالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام.
قال باب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل تجري لأعيننا جزاء لما كان كفر، وأورد فيه هذا الحديث الذي حديث عبد الله بن مسعود، أورد هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر، لقد يسمى القرآن من ذكر فهل من مدكر من الدال. وأما قول القتادة الذي ذكره وهو أنه تجري بأعيننا ونصدها سفينة التي أنجى الله تعالى فيها نوح ومن معه وغرق في الأرض سواهم، قال إن هذه السفينة ألقاها الله عز وجل حتى أدركها أوائل هذه الأمة، إن هذا أثر عن قتادة وقتادة من التابعين، الله تعالى أعلم حتى ذلك.
قال باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد يسرنا هولنا قراءته. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر.
وهذه الترجمة تتعلق بالآية ويقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أورد فيها هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريقة أخرى غير الطريقة السابقة، وهي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني بالتالي. وهذه الآية جاءت في ختام القصص التي ذكرها الله عز وجل في سورة القمر، قصة نوح وقصة قوم نوح وقصة عاد وقصة ثمود وقصة لوط، كل هذه القصص الأربع جاء في نهايتها هذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهنا قال هولنا البخاري فسرها قال هولنا يعني جعلناه هينا سهلا، فيه عبرة وفيه عظة وعبره واضحة وجواجره بينة، فهل من مدكر هل من متذكر هل من مستعر هل من متيقظ ومتنبه ليستعد في الدار الآخرة وليستفيد من التخويف والترهيب والترهيب الذي جاء في كتاب الله عز وجل، فيكون حجرا ويكون خائفا راجيا يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وخلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن، كما بينت ذلك عائشة رضي الله عنها بالحديث الصحيح ما سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت كان خلق القرآن القرآن، يعني معناه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب النواهيه. فالقرآن فيه العبر وفيه العظات وفيه ما هو زاجر الإنسان عندما يتذكر ويتذكر في القصص والأخبار ما حل في الأمم السابقة وما جرى لهم، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء وقد يعاقب بما يشاء من العقوبات، فإذا تذكر الإنسان واعتبر واستعر حمله ذلك على أن يستقيم على طاعة الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك السعادة والنجاة وفي ذلك السلام من العذاب في ذلك الخروج من دعاء الدنيا وسعادة الآخرة.
قال باب أعجاب نخل منقعر فكيف كان عذاب ونذر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر، فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر دالا، قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر قال.
فهذا حديث يبين أن القراءة التي أورد البخاري الحديثين السابقين عن ابن مسعود لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر, وأن هذا الزال وليست بالزال كما سئل ابن مسعود الأسود فعله رجل فهل هي بالزال أو بالدال, فقال إنها بالدال, وأنه سمع المسعود يقرأ فهل من مدكر, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها فهل من مدكر بالدال يعني وليست بالدال. ولعل هذا هو السبب الذي من أجله جاءت التلاوة عن ابن مسعود ورواية لأنها فهل من مدكر يعني وأنها بالدال وليست بالدال.
قال باب فقالوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فهل من مدكر الآية.
ثم هذه الترجمة تتعلق بقوله وكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر, يعني في آخر قصة صمود ومصالح عليه الصلاة والسلام. وأورد طريقا من هذا الحديث عن ابن مسعود وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فهل من مدكر يعني بالدال. هذه الأحاديث الأربعة من هذا الحديث من طرق أربعة عن ابن مسعود كلها فيها أن القراءة التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر بالدال.
قال باب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وقال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فهل من مدكر. قال باب ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. قال باب قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس وحدثني محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله ألحست على ربك وهو يسب في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر.
وهذه ترجمة متعلق بقول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. أورد في هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه السلام لما كان يوم بدر جعل يدعو الله عز وجل ويلحن في الدعاء قد صاروا غراب عن يديه يسأل الله عز وجل أن ينجده وحده, وأن هذه البيئة هي البقية الباقية من المسلمين وأنها انهلكت لأنه لا يبقى أحد يعبد الله عز وجل. فجاء أبو بكر إليه وقال له قد الحقت على ربك فإنه ناصرك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف يهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا هو مقصود من إيراد الحديث هنا، لأن فيه هذه الآية تداوة هذه الآية ويضم الجمع ويولون الظلم. وهذا الحديث الذي أو هذه الجملة من الحديث الذي فيه اللهم إن تشأ لا تعبد، يعني جهدك على الإصابة لا تعبد، هذا مما استدل به العلماء على وفاة الخبر أنه غير موجود، أنه لو كان موجودا لا لا لجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وقاتل معه في سبيل الله عز وجل. ثم أيضا لو كان موجودا وهلكت هذه العصابة فإنه يوجد من يعبده، وهو الخضر لو كان موجودا. فلو يستفاد من هذا أن الخضر ليس موجود وأنه قد مات، وذلك من ناحيتين، من ناحية أنه لو كان موجودا لجاء وقاتل، ومن ناحية أنه أنه لو كان موجودا لجاء وقاتل، ومن جهة أخرى أنه هناك من يعبد الله عز وجل على وجه الأرض غير هذه العقابة وهذه الفئة من المسلمين. ما يوجد فرق منها أولا، لأنه يتعلق من كل آية، لا يتعلق لكن هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية، المقصود منها أنها دريت.
قال باب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني من المرارة. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهد قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
وهذا فيه نزول هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو جارية تلعب، هذه الآية وبل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا فيه الدلالة على الرواية في الصغر حال الصغر والتأدية في حال الكبر، من أدى وهو صغير تحمل وهو صغير مميز لعقل، ثم أدى بعد بلوغه فإن سماعه وأخذه وتأديته صحيح. والممنوع والذي لا عبرة به والذي لا يعتبر من قبيل المتصل ومن قبيل المرفوع، وإذا كان غير مميز يعني يكون عمره سنة أو سنتين يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا روايته من قبيل المرسل ليس من قبيل المتصل، لأنه لا يتحمل في هذا السن. وأما من كان مميزا فإنه يتحمل، وأخذه في حال صغره وتأديته في حال كبره هذا معتبر ومعول عليه عند المحدثين. ثم عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما يحصل الزواج منها الدخول عليها إلا في المدينة، ومعلوم أن قرابة أو أن الصلة بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيت أبي بكر كانت يعني عظيمة ووثيقة، وهناك صلة وهناك ارتباط، فهي تعرف الشيء وتعلمه إن لم تكن عنده في خدمته صلى الله عليه وسلم، في قوة الارتباط الذي بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا، فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله وقد ألححت على ربك. وهو في الدرع فخرج وهو يقول فيهجم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
وهذا أورده البخاري رحمه الله من أجل الجملة الأخيرة وقوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، لأنه أورده من أجل فيهجم الجمع ويولون الدبر، ثم أورده من أجل آخر آية وقوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أورده من طريقة أخرى والحديث وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ربه والحاحه عليه في الدعاء أن ينجزه وعده وأن ينصره على أعدائه. وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال له أثبت الحق على ربك، فجعل يتلو هذه الآية فيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. والإسناد فيه الرواية عن إسحاق عن خالد بن خالد عكرمة عن ابن عباس. وإسحاق يحتمل أن يكون إسحاق بن راهوية وأن يكون إسحاق ابن منصور وأما خالد الذي جاء مرتين فالأول هو خالد الطحان والثاني خالد الحداد وعثري ما هو مولى ابن عباس.
قال سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد بحسبان كحسبان الرحى. وقال غيره وأقيم الوزن يريد لسان الميزان. والعطف بقل الزرع بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك وذلك العصف. والريحان رزقه والحب الذي يؤكل منه. والريحان في كلام العرب الرزق. وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب والريحان النضيد الذي لم يؤكل. وقال غيره العصف ورق الحنطة. وقال الضحاك العصف التبن. وقال أبو مالك الأصف وقال أبو مالك العصف أول ما ينبت تسميه النبط تسميه النبط هبورا. وقال مجاهد العصف ورق الحنطة والريحان الرزق. والمارج اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. وقال بعضهم عن مجاهد كالفخار كما يصنع الفخار. الشواظ لهب من نار. رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف. ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف. لا يبغيان لا يختلطان. المنشآت ما رفئ قلعه من السفن. فأما ما لم يرفأ قلعه فليس بمنشأة. وقال مجاهد ونحاس النحاس الصبر. يصب على رؤوسهم يعذبون به. خاف مقام ربه يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها. الشواظ لهب من نار. مدهامتان سوداوان من الريح. صلصال طين خلق برمل. فصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال منتن يريدون به صل. يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق. وصرصر مثل كبكبته يعني كببته. فاكهة ونخل ورمان. وقال بعضهم ليت الرمان والنخل بالفاكهة. وأما العرب فإنها تعدها فاكهة فقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات. ثم أعاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان ومثلها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكرهم في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض. وقال غيره أغنان أغصان. وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب. وقال الحسن فبأي آلاء نعم. وقال قتادة ربكما يعني الجن والإنس. وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقال ابن عباس برزخ حادي الأنام الخلق نضاختان فياضتان ذو الجلال ذو العظمة. وقال غيره مارج خالق من النار يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. مرج أمر الناس مريج ملتبس. مرج اختلط البحران من مرجت دابتك تركتها. سنفرغ لكم سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء. وهو معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل. يقول لآخذنك على غرتك. قال باب قوله ومن دونهما جنتان. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
ثم البخاري رحمه الله ذكر سورة الرحمن آيات وكلمات عديدة من السورة وفسرها ثم انتقل إلى هذه الترجمة ويقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ومن دونهما جنتان. وعرض هذا الحديث الذي فيه صفة الجنة أو بعض ما في الجنة من الجنان. قال عليه الصلاة والسلام جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وهما من فضة وما فيهما من الأواني وما فيها من الأشياء هي من فضة. وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وما بين القوم وبين أن يروا ردهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. يعني إذا كشفه فإنهم يرونه وينظرون إليه وهذا أكبر نعيم يحصل لهم وأجل نعيم يحصل لهم وهو أنهم ينظرون إلى الله عز وجل. إذا كشف الحجاب عنهم ورأوه فإنهم ينسون ما هم فيه من نعيم لأن ذلك أجل نعيم وأعظم نعيم. وهو الزيادة التي قال الله عز وجل فيها الذين أحسن حسنة والزيادة الحسنة هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. النظر إليه أجمل نعيم وأجمل نعيم يحصل له.
قال باب حور مقصورات في الخيام. وقال ابن عباس حور سود الحجر. وقال مجاهد مقصورات مخبوسات قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
وهذه الترجمة تتعلق بالآية ومقوله يقول الله عز وجل حور مقصورات في القيام. ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي هو الحديث المتقدم ولكنه جاء من طريق أخرى وفيه الزيادة المتعلقة بحور العين وهي التي في أول الحديث وهي أن في الجنة حينة ومن حينة من بلوة مجوبة في زواياها في كل زاوية أهلون أو أهل لا يعلمون شيئا عن الآخرين معناه أن له عدد من الزوجات في الجنة وأنه في هذه الخيمة التي من اللؤلؤة المجوفة والتي عرضها 60 ميلا فكل زاوية منها له أهل لا يعلمون عن الآخرين شيئا. ثم ذكر بعد ذلك ما تقدم في الحديث السابق جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من كذا وكذا الحديث المتقدم فيها أنها من ذهب وقال ما بين قوم ذهب وربهم إلا رداء جبري على وجهه في جنة عدن.
قال سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد رجت سلسلت بثت فتت لتت كما يلت السوير المقصود الموقر حملا ويقال أيضا لا شوك له ملبود الموت والعرب المحببات إلى أزواجهن سلة الأمة يحموم دخان أسود يصرون يديمون الهيم الإبل الظناء لمغرمون لملزمون مدينون محاسبين روح جنة ورقاء وريحان أرزق ومن شأكم في أي خلق بشر. وننشئكم في أي خلق نشاء. وقال غيره تفكهون تعجبون عربا مثقلة واحدها عروس مثل صبور وصبر يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنية وأهل العراق الشكلة. وقال في قاطبة لقوم إلى النار ورافعة إلى الجنة موغولة منسوجة ومنه وضيم الناقة والكوب لا آذان له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعرى مسكوب جار وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض مترفين متمتعين مدينون محاسبين ما تمنون هي النطفة في أرحام النساء للمقوين للمساقلين والقي القفر
عندنا القفر
والقي القفر بمواقع النجوم في محكم القرآن ويقال بمسقط النجوم إذا سقطنا ومواقع وموطئ واحد مدهنون مكذبون مثل لو تدهن فيدهنون فسلام لك أي مسلم لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين وألغيت إن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل وقد يكون كالدعاء له فقولك فسقيا من الرجال إن رفعت السلام وهو من الدعاء تورون تستخرجون أو ريت أو قدت لغوا باطلا تأثيما كذبا. قال باب قوله وظل ممدود. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدود.
ثم ذكر البخاري رحمه الله في هذه سورة الواقعة ثم أتى بقوله لا بقول الله عز وجل وظل موجود أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يشير الراكب في ظلها 100 عام فيقطعها فقرا جيش وظل موجود. هذا هو مقصود من هذه الآية هنا لأنه تلا وأشار إلى تلاوة وظل موجود. المقصود منه أن هذه الشجرة وهي في الجنة من شجر الجنة من شجر الجنة وهي بهذه السعة ولهذه المسافة وبأن الراكب يسير في تحتها في ظلها 100 سنة 100 عام ما يقطعها قد يدلنا على سعة الجنة كما في مستقرة ما فيها من الخير ما فيها من النعيم وأنها إذا كانت شجرة واحدة من هذا شأنها لأنه يسير الراكب في ظلها 100 سنة يتعامل ويسير ثم لا يقطعها هذا يدلنا على السعة وعلى كثرة ما فيها من الخير. وليس المقصود بالظل أنه ظل من الشمس فإنه لا شمس لا شمس في الجنة ليس فيها شمس ولا زمهرير ليس فيها حرارة ولا برودة ليس فيها البرد وليس فيها الحر الذي يفي عن الشمس. المقصود من الظل هنا يعني معناه أنه في فيها وفي يمشي تحتها لا أنه يتظل بها عن الشمس لأنه لا شمس في الجنة لا شمس في الجنة بل هو نور وإشراق دون أن يكون هناك شمس تحرق أو شمس تؤذي أو شمس تحول أو يبحث الناس عما يحول بينهم وبينها ليس في الجنة الشمس كما قال الله عز وجل سورة ابن كان وقال مروح وسورة جبه من أحرار الجنة الله حريرة سكينة فيها عراش لا يرون فيها شمسا ولا يزن حريرة. الشمس اللي هي يعني التي يحصل عنها الحر والزن حريرة الذي هو شدة البرد أو الذي هو البرد. الحديث سبق مرة في كتاب بدء الخلق.
قال سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد جعلكم مستخلفين معمرين فيه من الظلمات إلى النور من الضلالة إلى الهدى ومنافع للناس جنة وسلاح مولاكم أولى بكم لئلا يعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب يقال الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما انظرونا انتظرونا. قال سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد يحادون يشاقون الله كبتوا أخذلوا من الخزي استحوذ غلبة.
ثم البخاري رحمه الله ذكر سورة الحديث وسورة المجادلة ولم يذكر فيهما شيئا من الحديث وإنما يذكر بعض الكلمات التي في السورة وفسرها ولم يذكر فيهما شيئا من الحديث وهذا كما عرفنا فيما مضى بعض السور القليلة لا يذكر فيها أحاديث إنما يذكر كلمات ويفسرها قد مضى من ذلك شيء قليل من السور على هذا النحو والمنوال أكثر ما مضى كله فيه تراجم تتعلق بأحاديث يورد تحتها أحاديث مشتملة على شيء من الآيات التي في السورة أو في السورة التي يورد تحتها تلك الأبواب والأحاديث.
قال سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تطلق أحدا منهم لم تطلق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال. قال نزلت في بدر. قال قلت سورة الحشر. قال نزلت في بني النضير.
ثم أورد البخاري رحمه الله أتى بعد ذلك مما يتعلق بسورة الحشر فأورد فيه الأثر عن سعيد بن جبير أنه قال أن محمد بن عباس
قال قلت لابن عباس
سورة التوبة فقال التوبة كأنه ينكر عليه يعني أن تتم بهذا الاسم. قال بل هي الفاضحة ما زالت يعني ينزل فيها ومنهم يعني من المنافقين تفضحهم
حتى ظنوا أنها لم تلقي أحدا منهم
يعني من المنافقين يعني أولادها على ما يقول ابن عباس وعلى ما يرى ابن عباس تسمى الفاضحة. وهي يقال لها سورة التوبة لأنه جاء في آخرها توبة الله عز وجل على المهاجرين والأنصار الذين خلعوا في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى يواصل عليهم الأرض فيما رحبت. فأطلق عليها سورة التوبة ببعض ما ورد فيها وأطلق عليها سورة الفاضحة ببعض ما ورد فيها من ذكر أخبار المنافقين وصدعهم وبيان مخازيهم وبيان ما يبيتونه وما يخفونه. أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك بما أوحاه الله بما أنزله الله عليه من الوحي. ولذلك فإن هذه السورة فيها أصناف من المنافقين ومن أعمالهم ومن كلامهم حيث نزل فيها آيات عديدة مبدوءة بقوله ومنهم حتى قالوا لا تبقي شيئا أو يعني لا يبقى شيئا من أحوالهم إلا بينته هذه السورة الكريمة. فقلت سورة الأنفال قال نزلت في بدر قلت
سورة الحشر
قال نزل في بني النضير.
قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر. قال قل سورة النضير.
وهذا عن ابن عباس عن سعيد بن جبير انه قال لابن عباس سورة الحشر وقال قل بني النضير سورة بني النضير لانها جاءت في اخبار بني النضير وهم اليهود الذين اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة اجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وجعل الله عز وجل مالهم شيئا لأنه خبر فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وضعف حيث شاء لأنهم ما حصل مقاتلة فيها وأن أمرها يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وضعف حيث شاء لأنها فيء وليس غنيمة نائم هي التي توزع أربعة أخماسها على الغانمين. أما الفيء فإنه يصرف في مصالح المسلمين على ما يراه إمامه. وإنما ذكر في الحشر لأنه جاء فيها أنهم بأول الحشر المقصود بذلك أرض الشام لأنها هي التي يحضر فيها الحشر الدنيوي الحشر في الدنيا. أما الحشر في الآخرة فهو شيء آخر غير ما جاء في هذه السورة لكن هناك يحضرون آخر الزمان إلى الشام ويجتمعون هناك وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويجتمع هناك والدجال يطوف في الأرض وينتقل ويدخل كل مكان إلى مكة والمدينة لأنه تحول بينه وبينهما الملائكة لا يستطيع ولا يتمكن من دخولهما. ثم في آخر أمره ينتقل إلى الشام وعند ذلك يلقاه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام
باب لبز فيقتله بيده ويري الناس دمه بحربته. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو المسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال.
قال باب قوله ما قطعتم من لينة نخلة ما
لعبا في هؤلاء فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلوا وأخذ أموالهم وحملوا ما يستطيعون أن يحملوا ما يحمله الإبل وبقي الشيء الذي لا يحمل ومن ذلك الثمار والنخيل. وكانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله نفقة سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والفراع يعني في سبيل الله عز وجل يعني في الخيل الذي هو الفراع وفي السلاح الذي هو العدة وذلك عدة في سبيل الله عز وجل الخيل والسلاح كلها مما يعد ويهيأ من جهاد في سبيل الله عز وجل فهو وإن كان هذا خاصا به إلا أنه لم ينفرد به عليه الصلاة والسلام بل كان يعطي منه وكان ينفق منه وكما قال مرة حديث الذي فيه خصومة علي والعباس رضي الله عنهما وأرضاهما ما جاء في كلام عمر أنه لم ينفرد به بل أعطاه منه وأنفق منه وكل ذلك في سبيل الله عز وجل وكان يدخر لأهل نفقة سنتهم وما عدا ذلك فإنه يصرفه في سبيل الله عز وجل في الإعداد والجهاد من سلاح وخيل الذي هو الفراع. نعم يستفاد من هذا البلدان يدخر يعني قوته الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخر نفقة سنته ولكنها تخلص بكثرة عطائه وكثرة بذله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبقى هذا القوت بل ينتهي بسرعة ويمر عليهم الشهر والشهران لا يجدون شيئا ما يأكلونه ولا يطبخون في بيوتهم ولا يوقدون نارا عند أن يطبخوا عليها شيئا إنما كانوا يأكلون التمر إذا وجد بل إنه أحيانا لا يوجد التمر والمرأة التي سبق أن مر بنا أنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فبحث عن سلم تجد إلا تمرة واحدة فأعطتها تلك المرأة ومعها يعني ابنتين فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا منها هذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من قلة ذات اليد بل سبق مرة قريبا أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعنا وطلبنا منه النفقة أنزل الله عز وجل آية التخيير والنبي يقول لأزواجه كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعتن وسرحتن سراحا جميلا وكنتن تريد من الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنة من كنا أجر عظيم اخترنا رسول الله عليه الصلاة والسلام واخترنا الدار الآخرة ولم يخترنا الدنيا وهذا يدل على فضلهن ومبلهن وعلى أنهن زوجاته يعني على أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة زوجاته في الآخرة كما هن زوجاته في الدنيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضى الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين. ثم أيضا فعل الأسباب لا ينفع التوكل لكون الإنسان يعني يدخر وكونه يسعى وكونه يعني يسعى لأسباب هذا لا ينفع التوكل لأن الأخذ بالأسباب مأمور به ومشروع والتوكل على الله عز وجل يكون مع الأخذ بالأسباب كما جاء في قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعقل ناقتي أم أدعها وأتوكل فقال أعقلها وأتوكل المعنى يأخذ بالسبب ويتوكل على الله عز وجل لأن الأخذ بالأسباب لا ينفي التوكل، ولكن الإنسان إذا أخذ بالأسباب لا يعول عليها ويغفل عن مسبب الأسباب، يغفل عن الاعتماد على الله والتعويل على الله عز وجل، فإن هذا الاعتماد على الأسباب هذا هو الذي يضر، لأن فيه غفلة عن الله عز وجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واسع عند الله، وأرشده إلى الأخذ بالأسباب، قال: احرص على ما ينفعك، وأرشده إلى أن يعول على الله وأن يسأل الله عز وجل ينفع بالأسباب، وقوله: واسع عند الله. فكونه يدخر قوت سنته، وهذا فعل سبب من الأسباب، وأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، وكان يأخذ بالأسباب لأنه كان يلبس اللانة، يلبس اللانة في الحرب في وقاية، دخل على نفسه، دخل نفسه على رأس النار على نفسه، هذا من أخذ بالأسباب، وهو لا ينافي التوكل. عندما الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب وغفل عن الله عز وجل. وكل إنسان يكون مادي، يعني يستند إلى المادة وإلى ما يشاهده ويعاينه، ولا يعتمد على الله عز وجل ويعول عليه، لأن الله عز وجل إذا شاء أن الأسباب لا تنفع ما نفعت. هذه الأموال وهذه الأشياء التي تكون عند الإنسان ويغتر بها، قد يقضي الله عليها في لحظة، في لحظة واحدة ينتهي أمره، ولكنه إذا أخذ بالأسباب المشروعة واعتمد على الله عز وجل يكون بذلك فعل ما هو مأمور، وأخذ بالأسباب المشروعة ولم يغفل عن مسبب الأسباب، فاعتمد عليه. والأسباب لا تنفع إذا لم يجعلها الله نافع، الأسباب لا تنفع إذا لم يجعلها الله نافع، فقد يمحق الله بركتها، فقد يتلفها الله عز وجل، وينفذ تلك الأموال التي هي بيد الإنسان والتي يعول عليها أن يغفر بها. بل لا بد من هذا وهذا، احرص على ما ينفعه واستعن بالله.
قال: باب: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال: وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيد وكيد. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلون. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. وقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا.
وهذا الحديث يتعلق بهذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه: دعنا الله الواشمات والمتوشمات والنامصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. والواشمة والمستوشمة هي التي تعمل يعني شيء في الجسد نقط يعني غرز في الإبر بحيث يكون علامات في الجسد. الواشمة هي التي تفعل هذا بغيرها، والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل هذا بها. هذا دليل على تحريم ذلك وعلى لعن من فعله وأن من شارك في الأمر المحرم أو أن من أعان عليه وإن لم يكن واقع به الفعل فإنه شريك في الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الواشمة والمستوشمة، الفاعلة بغيرها والطالبة من غيرها أن يفعل بها ذلك، والمتنمصات هن اللاتي يعمدن إلى حواجبهن فينفثن منها بعض الشعر، فهذا هو التنمص. قد جاء في بعض الروايات النامصة والمتنمصة، يعني معناها التي تصل من غيرها أن يفعل ذلك بها، والتي تفعل في غيرها هذا الفعل وتباشر ذلك بغيرها، والمتفلجات يعني اللاتي يأتين بأسنانهن فيحصل منهن الحث بجوانب الأسنان حتى يكون فيها شيء من الفلج، وهي الفتحات اليسيرة تتجملن بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرمه ولعن من فعله، قال إن في ذلك تغيير لخلق الله. فسمعت امرأة من بني أسد وقال لها أم يعقوب أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يلعن من فعل ذلك، فجاءت إليه وقالت بلغني أنك لعنت كيف وكيف كذا وكذا، وذكرت الذي بلغها عنه، فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله ومنه في كتاب الله. قالت لقد قرأت المصحف من أحمد فقد قرأت ما بين اللوحين، يعني ما بين الدفتين دفتين المصحف من أول إلى آخر، فما وجدت فيه لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات، ليس هذا في القرآن، ليس هذا في القرآن. قال رضي الله عنه إن كنت قرأتيه لقد وجدت فيه. أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه، يعني قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قوله وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يدلنا على أن كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد نهى عنه، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، إلا أن السنة لا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد القرآن، ولا تقرأ في الصلاة كما يقرأ القرآن، ولكن العمل متعين بها كما أن العمل متعين بالقرآن. فالأوامر والنواهي التي في القرآن فالأوامر والنواهي التي في السنة يجب الأخذ بها كالأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن، بل إن عموم قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تدلنا على أن كل ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مما أمر الله تعالى به إذا كان من الأمرات، ومما نهى عنه إذا كان من المنهيات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يدلنا على أن السنة حجة القرآن، وأنه لا يفرق بين القرآن والسنة، ومن أخذ بالقرآن دون السنة فإنه كافر بالقرآن والسنة، من اقتصر على القرآن ولم يأخذ بما جاء في السنة فإنه كافر بالقرآن. بل كيف يتسنى للإنسان أن يأخذ بما في القرآن وأن يستغني به عن السنة، مع أن القرآن ليس فيه بيان عدد الركعات، ما فيه عدد الركعات، عدد ركعات الصلوات ما فيه، من الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ثنتين، ليس هذا في القرآن، لا يوجد في القرآن. فالذي يقول إنه لا يأخذ إلا بالقرآن كيف يصلي؟ كيف طريقة صلاته؟ لأن الصلاة وتحديد ركعات، لأن تحديد ركعات الصلاة لا يعرف إلا بالسنة، وما جاء إلا بالسنة، وبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. فمن قال إنه يستغني بالقرآن عن السنة فهو كافر بالقرآن والسنة، لأن السنة قد بينت القرآن وكثرته، وهذه الفرائض المطلوبة التي فطرها الله عز وجل بين في السنة. ثم كيف يحج الإنسان؟ هل في القرآن كيفية الحج وتفصيل الحج وأعمال الحج؟ أبدا ليس فيه ذلك. فيه ذكر الحج ووجوبه، وفيه ذكر أحكام عديدة من أحكام الحج، ولكن التفاصيل حصل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال خذوا عن مين مناسككم لعلي لا أقاكم بعد عندي هذا. خذوا عن مين مناسككم، قالوا خذوا عن مين مناسككم، يعني معنى هذا أن أفعاله وأعماله التي يعملها بالحج تؤخذ عنه ليعبد الله عز وجل صدقا لهذا الذي عمله الرسول وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل يقول ليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني امر الرسول عليه الصلاه والسلام، ان يصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك، لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني الانسان اذا رد في النفس